نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ونص القواعد للعلامة السعدي والتعليق للعلامة العثيمين رحمة الله عليهما. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن القاعدة الثانية وهي العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، والقاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. القاعدة الرابعة يقول: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. النسخ متوفرة بين أيديكم ولا في حد محتاج لنسخ؟ كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. هنا وجه الاستدلال من الآية كلمة شيء، وقعت وجاءت نكرة في سياق النهي اللي هي قوله تعالى: ولا تشركوا، نهي عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشيئا نكرة جاءت في سياق النهي تفيد العموم. ونظيرها قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. كلمة أندادا نكرة جاءت في سياق النهي تفيد العموم. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. كلمة شيء جاءت في سياق النفي، يبقى فلا تجعلوا لله أندادا ولا تشركوا به شيئا جاءت في سياق النهي. لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا جاءت في سياق النفي، وكلاهما يفيد العموم. يقول: يعم كل نفس، وأنها لا تملك شيئا من الأشياء لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. يبقى هنا النكرة في هذه الآية وهي قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، جاءت النكرة هنا في موضعين: نفس وشيء، نفس وشيء. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. وقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، الآية. وقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله عز وجل هو المتفرد بذلك. وقوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكم. وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله تعالى: ما لكم من إله غيره. ولهذا ولها أمثلة كثيرة جدا. يبقى نخلص من هذه القاعدة أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. ومعنى كلمة العموم أي عدم خروج فرد من أفراده في الحكم الذي اختص به هذا العموم. القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. فكما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورة. التعليق وفيها أيضا فائدة ثانية، أن الأمة تشمل كل من انتسبت إليها، كل من انتسبت إليها، والبنت تشمل كل من انتسبت إليك سواء من قبل الأب أو الأم، كذلك خالة الإنسان خالة له ولذريته من بعده إلى يوم القيامة، وعمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة، ولو كان من رضاعة فعمتك عمة لك ولأولادك وبناتك وبنات بناتك إلى آخره، وكذلك خالتك. نعم أي نعم ادخل فيه. فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة والعبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله، وهي قوله سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى هنا عبد مفرد مضاف هاء الضمير إلى الله عز وجل. وقوله إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوى بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن كثير. التعليق المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المضاف أيضا يفيد العموم، أما الجمع فهو يفيد العموم بصيغته وإضافته، والمفرد يفيد العموم بالإضافة فقط. فلو نظرنا إليه لكونه مفردا ما دل على العموم، لكن بالإضافة يدل عليه. ولهذا قال العلماء لو قال امرأتي طالق طلقت جميع نسائه ما لم يرد واحدة بعينه، يعني لو أن رجلا عنده أكثر من امرأة ثم قال امرأتي طالق، امرأة نكرة، وامرأتي تاء المتكلم ضمير المتكلم، فهنا إضافة وهنا مفرد أضيف إلى معرفة، معرفة اللي هو الشخص نفسه معروف، فهل يا ترى يفيد العموم على قول القائل وقول المصنف والشارح أنه يفيد العموم، وعليه إذا قال امرأتي طالق تطلق جميع نسائه ثلاثا كنا أو أربعة أو اثنتين، على أساس أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم. والقول الثاني لا يفيد العموم، لا يفيد العموم. طيب طالما أنه لا يفيد العموم، من التي تطلق حيث أنه طلق امرأة قال امرأتي طالق وعنده ثلاث أو أربعة، على أي واحدة منهن يقع الطلاق؟ قال أهل العلم يتم في هذه المسألة القرعة، توضع سهامهم كلهم في قدح ثم يستخرج من خرج سهمها فهي التي يقع عليها الطلاق. ولهذا قال العلماء لو قال امرأتي طالق طلقت جميع نسائه ما لم يرد واحدة معينة، ولو قال داري وقف وله ثلاث دور صارت جميع الدور وقفا لأن المفرد المضاف يعم، ولو قال غلام حر عتق جميع غلمانه ما لم ينوي. كلمة ما لم ينوي أي لحدد واحدة بعينها أو عبدا أو دارا بعينها. نعم.
قول الشيخ شرع مقدم شرع الزنا ما لم يرد شرعنا ثلاثة القاعدة.
حاضر. يسأل أخونا جزاه الله خيرا عن قول المصنف العلامة السعدي رحمة الله عليه عند قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هي العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. المتقرر عند علماء الأصول وهو الراجح والمعتمد أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، بدليل قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وأما قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، الاقتداء هنا في أصل الشريعة لا في فروع الشريعة، في أصل الشرعة اللي هو توحيد المولى عز وجل اللي هو الإسلام العام، أما الإسلام الخاص فهو المعني بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى حينما نقول شرع من قبلنا شرعا لنا المعني به أصول الدين وهو الإسلام العام لله عز وجل وإفراده بالعبودية والبراءة من كل شرك. أما عند التفصيل الشريعة الأنبياء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. أي نعم. حاضر. طب الله يجزاكم بالخير، أرجو إن يعني أنا بقرأ والذي أظن أنه مشكل أو يحتاج إلى ضحب أوضح، وما ظننت وكان الأمر يحتاج إلى ضحب أوقفني فما أتينا إلا لذلك. معي إخواننا كده؟ طيب نستبيح إخواننا أصحاب العقول الذكية أن نعيد القاعدة من جديد. ماشي يا محمد فتحي؟ ما القاعدة الخامسة من جديد تاني. المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرم فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله والتاء تاء الخطاب، عليكم جر ومجرور، أمهاتكم نائب فاعل مرفوع بالضم نيابة عن الفتح، كم ضمير في محل جر مضاف إليه. كويس كده؟ يبقى هنا أمهاتكم أم مفرد أضيف إلى معرفة اللي هو المخاطب أنت. طب أمهاتكم جمع أضيف إلى إيه؟ إلى معرفة. فهنا الشيخ يقول المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. يبقى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هل كل الأمهات علينا حرام أم أن هذا العموم له استثناءات؟ كل أم من النسب فهي محرمة عليك، واخد بالك؟ طيب يقول يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، يعني أمي الذي ولدتني هي أمي، معايا يا عبد الله؟ طيب وأمها هي اسم إيه؟ هي أصلا إيه؟ ها؟ جدتي. طب وأم أمها جدتي، صح، ولكن في الاصطلاح وفي اللغة تقال عنها الأم، خبرك؟ كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك من قبل ها؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، صح. من بقى أبو يعقوب؟ أبو يعقوب مين؟ إسحاق، مظبوط كده. ومع ذلك جعل إبراهيم إيه؟ أباه. فلفظ الجد يطلق عنه أب، هذا معروف في لغة العرب، وكذلك لفظ الجدة يطلق عليها أم، معروف في لغة العرب، معايا؟ نكمل. يقول وفيها أيضا فائدة ثانية أن الأمة تشمل كل من انتسبت إليه، والبنت تشمل كل من انتسبت إليك سواء من قبل الأب أو الأم، واضحة ديت؟ واضحة. كذلك خالة الإنسان خالة لك ولذريته من بعده إلى يوم القيامة، هذا عند العرب. يعني مثلا خالتي أنا، واخد بالك، اللي هي أخت أمي، بالنسبة لابني جدته من قبل أمه، وبالنسبة له من قبل أنا خالته، معايا أخواننا كده؟ ليه؟ خالة الأب خالة الابن، هذا عند العرب معروف، معايا؟ أدي معنى كلمة وخالة ذريتي من بعده إلى يوم. وكذلك عمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة، عمتك اللي هي أخت أبوك، بالنسبة لابنك باعتبار أبيك هي جدته، وباعتبارك هي عمته، واضح يا أخواننا؟ ولو كان من رضع فعمتك عمة له ولأولادك وبناتك كما ذكرنا قبل ذلك، ها واضحة ديت؟ ها واضحة يا شيخ؟ طيب نرجع للقاعدة هي السادسة. في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، يقول يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله عز وجل فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. التعليق: هذا البحث من أهم البحوث، لأنه يجب أن يكون الإنسان موحدا في القصد والعمل. في القصد لا يريد بذلك إلا وجه الله، في العمل لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذين التوحيدين، توحيد القصد وهو الإخلاص، توحيد الاتباع أو العمل وهو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق التوحيدان صحت الأعمال، وإذا اختل أحدهما فإنه يختل من عمله بقدر ما اختل من توحيده. ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدون. التعليق: لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية؟ اكتب عندك، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. يقول لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية؟ لأن أقوامهم كانوا مقرين به لا ينكرونه، ولم ينكر أحد توحيد الربوبية أبدا إلا مكابرة، ولا هناك أحد يعتقد أن هذا الكون خلق نفسه أبدا، حتى المجوس الوثنية يرون أن للعالم خالقين، ومع هذا يرون أن أحد الخالقين أكمل من الثاني. نعم يرون أن النور يخلق الخير والظلم تخلق الشر، ويقولون إن النور إله خير نافع والظلم إله شرير، ويقول بعضهم أيضا إن هذه الظلم حادثة بعد إذ لم تكن بخلاف النور. وعلى كل حال ما تجد أحدا من الخلق يقول إن هذا العالم خلق بدون خالق أبدا إلا مكابر. أما توحيد الألوهية اكتب عندك وضابطه إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العبادة. وضابطه ضابط توحيد الإلهية إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة. اكتب عندك وضابط العبادة. وضابط العبادة اسم جامع. وضابط العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ضابط العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. نعم، ما هو إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العبادة. إيه تعريف العبادة؟ قلنا طيب. يقول أما توحيد الألوهية فإنه هو الذي وقع فيه النزاع والجدال بين الرسل وأممهم مكابرة منهم، ولو رجعت إلى قرارة أنفسهم لكان كما قال تعالى ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اكتب عندك ضابط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. ضابط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. ضابط التكذيب أن يكذب بلسانه وبقلبه. ضابط الجحود أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. ضابط التكذيب أن يكذب بقلبه وبلسانه. لا بأصله اللي هو الخلق والملك والتدبير وما يتبعه من الرزق والإحياء والإماتة، ولكن وقعوا في بعض أفراد توحيد الربوبية القليلة، وهذا لا يعكر صفو من قال أن مشركي مكة كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، لأن الحكم للغالب. تاني، مشركوا مكة اللي احنا نعرفه وتعلمناه كانوا مقرين بتوحيد الربوبية للمولى عز وجل. أصل توحيد الربوبية اللي هو إيه؟ الخلق والملك والتدبير. يتفرع من هذا الرزق والإحياء والممات والإماتة والتقدير وغير ذلك. فأصل توحيد الربوبية أقر به مشركوا العرب. أقر به مشركوا العرب. وأنكروا بعض أفراده القليلة. وأنكروا بعض أفراده القليلة. ولا يعكر هذا الإنكار صفو من قال أن مشرك العرب أقروا بتوحيد الربوبية، لأن العبرة بالغالب. يقول وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدم بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت لا يحبطن عمله. وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويدعو العبادة إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هم، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشارك فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة، ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. التعليق هنا ما قال ولا قدرا لأنه يتكلم عن تقرير الألوهية، وإلا فلا يحكم غيره لا قدرا ولا شرعا ولا جزاء ولا يحكم إلا الله عز وجل. وطارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا ونقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحهم واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج. وطارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاثة. ما هي الدور الثلاثة؟ دار الدنيا والبرزخ والجنة أو النار. وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده. التعليق معنى هذه القاعدة أن الله تعالى يقرر توحيد الألوهية في القرآن إما بكمال صفاته وإما بتوحيد ربوبيته، ولهذا يستدل الله جل وعلا على هؤلاء المنكرين للألوهية بالربوبية، إذ أنه يلزمهم إذا أقروا أن الله وحده هو الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور يلزمهم أن لا يعبدوا إلا إياه وحده لا شريك له. ولهذا نقول إن العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة هي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية لأنه يتضمن كمال صفات الخالق سبحانه وتعالى. هذه الفقرة تحفظ تحفظ، ملهاش غير كده، أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. عارف معنى الكلام ده؟ من زعم أنه موحد في الربوبية ولم يوحد في الألوهية فزعمه باطل. ولكي نستوعبها أنا وأنت انظر لعمل القلب وعمل الجوارح، فمن قال أن قلبه يعمل ولا تعمل جوارحه فهو دعي لا يقبل منه قول. ليه؟ لأن توحيد عمل القلب مستلزم لعمل الجوارح، هذا الذي قاله توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. طيب وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية لأنه جزء منه، وتوحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية لأنه يتضمن كمال صفات الخالق سبحانه وتعالى. القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره. وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفادئ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا، ولا قدروا على ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به، وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وقوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وكما في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولمن بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا، وطارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته، وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسول من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين. وطارة يقر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الحميدة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله، فمن عظم صفاته وفاقت نعته جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ وطارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصاف جليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه. وطارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلية التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. وطارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. وطارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بصورة واحدة، فعجزوا ومكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأدلها وأعمها. وطارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجر له من خوارق والكرامات الدالة كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وطارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منهم، وأصار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العد والإحصاء والله أعلم. القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله في من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء فأعاد العباد بعد موتهم فردا من أفراده أثر قدرته، ومنها تذكير العباد بالنشأة الأولى. التعليق المؤلف رحمه الله يقول: إنه أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، والصحيح أنه أمر نبيه أن يقسم عليه، لأن الإقسام عليه كثير أكثر من ثلاثة مواضع، لكنه أمر نبيه أن يقسم ثلاثة مواضع. ففي سورة يونس: ويستنبئنك أحق هم قل إي وربي إنه لحق، هذا القسم الأولان. وقوله تعالى في سورة سبأ: قل بلى وربي لتأتينكم. وفي سورة التغابن: قل بلى وربي لتبعثن. وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضية والقرون الغادرة، وكيف ندى الأنبياء وأتبعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات. فهذا جزاء معدل، جزاء معدل، ونموذج جزاء الآخرة أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله في صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغيرهما مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العبادة لابد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أداها الله وعدها في محال كثيرة والله أعلم. التعليق: قال الشيخ: وإنما أبدى سبحانه وتعالى وأعاده لسببين. الأول قوة المنازع والمقابرة والمعاند والمنكر، وكلما قوي الإنكار وكثر المعاند فإنه لابد أن يكرر الأمر ردعا له وإثباتا على الحق. الثاني لأهمية الإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لن يعمل، فإن الإنسان إذا كان يقول ما ثم بعث ولا جزاء ولا حساب فهو لن يعمل، ما دام يقول أنا إن فعلت الخطيئة أو فعلت حسنة فهو على سواء فلن يعمل. فلهذا كان الله عز وجل يكثر من ذكر البعث بعد الموت وضرب الأمثال لهم والإقسام على ثبوته وغير ذلك مما أشار إليه الشيخ رحمه الله لهذا السبب. أقف عند هذه القاعدة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.